بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان عبر هذا البث المباشر إلى مجلس جديد من مجالس دورة القواعد الفقهية. في هذا اليوم، وهو اليوم الثاني من أيام هذه الدورة المباركة، أتحدث عن القاعدة الأولى من القواعد الكلية المتفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة هي القاعدة الأولى التي يذكرها العلماء في بداية القواعد الفقهية، وذلك لكونها تشتمل على التنبيه على مسألة النية، مسألة النية. ولأجل هذا يصدرها من يؤلف ويصنف في القواعد الفقهية في بداية القواعد الفقهية. أولا، بالنسبة لهذه القاعدة لها أكثر من عنوان أو أكثر من اسم، فيعبرون عنها بقاعدة الأمور بمقاصدها، ويعبرون أيضا عنها بقاعدة لا عمل إلا بنية، ويعبرون عنها أيضا بقاعدة إنما الأعمال بالنيات. ويتفنن الفقهاء كما هي العادة في التعبير في صياغة القواعد الفقهية. المسألة الثانية بالنسبة للقاعدة هذه من حيث التعريف، قاعدة الأمور بمقاصدها، ولعلنا نتفق على أن نعبر عن القاعدة هذه بصيغة الأمور بمقاصدها، لأن هذا هو الغالب في استعمال العلماء. وبالنسبة لهذه القاعدة مشتملة على مفردتين، مشتملة على مفردتين: الأمور والمقاصد. الأمور والمقاصد. وحتى يكون التعريف سليما في العناوين المشتملة على أكثر من مفردة، فلا بد من تعريف كل مفردة على حدة حتى نخلص إلى التعريف الصحيح لهذه الجملة. فالأمور جمع أمر، والأمر هو الشأن والحال، كما قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. الأمور جمع أمر، والمقصود بالأمر الحال والشأن. والمقاصد هنا الغايات، الغايات والأهداف. وهذه أحد التعريفات. والتعريف الآخر فيما يتعلق بالمقاصد هي النيات، لأن القصد أو المقصد هو النية الباعثة والمهيجة للعمل، الباعثة والمهيجة للعمل. الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها يعني بنياتها، بنياتها. بالنسبة لهذه القاعدة أجمع العلماء على أهميتها وعلى فضلها، ولذلك نجد العلماء أطبقوا وأجمعوا على فضل هذه القاعدة وأهميتها وعلى ضرورة دراستها، لأنها تدخل في جميع أبواب العلم، تدخل في جميع أبواب العلم. ولذلك تجد العلماء كأحمد، كالشافعي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى وأبو داود يذكرون هذه القاعدة ويعظمون شأنها، قاعدة النيات، قاعدة النيات. القاعدة هذه تشير إلى مسألة النية، تشير إلى مسألة النية، والنية هي القصد والعزم على فعل الشيء، هذه النية. ولذلك العلماء لما يذكرون النية يقولون هي عزم القلب على فعل الشيء مع وجوده، يعني عزم القلب على فعل الشيء. فكل من عزم، كل من قصد شيء فهو ناوي، كل من قصد شيء فهو ناويه. ولذلك القاعدة هذه تمثل العلم أو المسائل الشرعية كلها، لأن ما من مسألة من مسائل الشرع إلا ولا بد من النية حتى تكون مقبولة أو غير مقبولة. وبالنسبة لتعريف النية يتفننون أيضا في تعريف النية، ولذلك يقول بعض العلماء هي النية عزم القلب على فعل الشيء مع إمكان وجوده. القاعدة هذه قاعدة إنما الأعمال، قاعدة الأمور بمقاصدها، أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع أيضا منعقد على اعتبار هذه القاعدة بالجملة، اعتبار هذه القاعدة بالجملة. أما الكتاب فنصوص كثيرة جاءت تبين بأن النية هي أصل العمل، وأن الجزاء مترتب على النية، ترتب على النية، لكن لم تأتي لفظة النية في القرآن بهذا، لم تأتي النية في القرآن بهذا اللفظ، لم تأتي النية في القرآن بهذا اللفظ، وإنما وردت النية بتعبيرات متنوعة. أحيانا تأتي بالإخلاص، أحيانا تأتي بالعمل الصالح، أحيانا تأتي بالإرادة، أحيانا تأتي بلفظ الابتغاء. ولذلك تجد نصوص في القرآن كلها تشير، أو تجد نصوص كثيرة في القرآن كلها تشير إلى النية، ولكن بغير بالتعبير بغير لفظة النية، كما ذكرت لكم. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. وأحد معنيي الصلاح أو أحد شرطي الصلاح النية، أحد شرطي الصلاح النية. ويقول جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد، يعني نيته وإرادته الدنيا، الإرادة، النية عبر عنها بالإرادة. أيضا يقول جل وعلا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، عبر بالابتغاء، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ونصوص كثيرة فيها، نصوص كثيرة فيها. بالنسبة للأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة، وعمدة هذه القاعدة ما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وفي لفظ بالنية: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الشيخان. وهذا ولذلك أخذت القاعدة من هذا الحديث، حتى عبروا عنها: لا عمل إلا بنية، أو إنما الأعمال بالنية. لعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرت لكم بأن القواعد الفقهية من حيث الاستنباط على نوعين: إما نص، وإما اجتهاد قياسي. ذكرت لكم مسألة يعني هذه القاعدة أن أتت من نص، وكذلك قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هناك أحاديث كثيرة تشير إلى النية، منها مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك، قال: لقد إن أقواما بالمدينة، أو خلفتم أقواما بالمدينة، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، يعني بالنية. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما لنيته، لأنه يعني كان نيته فعل الطاعة وفعل العبادة، لكن منعه مانع، منعه مانع. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار. قال الصحابة يا رسول الله هذا القاتل فما شأن المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن هنا وجدت نية قتل، وجدت نية قتل. وحقيقة النصوص في السنة كثيرة جدا، النصوص في السنة كثيرة جدا التي تدل على هذه القاعدة، والإجماع منعقد على هذه القاعدة، وأن النية شرط أساسي لصحة العبادة ولصحة الطاعة. بالنسبة للإخلاص، هل النية هي الإخلاص والإخلاص هي النية؟ الجواب لا، وإنما الإخلاص قدر زائد على النية، بمعنى أن النية قد تكون صالحة أو تكون فاسدة، ولذلك لا يوجد أحد إلا وله نية، المسلم وغير المسلم كل واحد له نية، لكن هذه النية تختلف، فقد تكون نية صالحة مقبولة وقد تكون نية فاسدة غير مقبولة. أما الإخلاص لا، الإخلاص هو أن يكون لله عز وجل، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولذلك الإخلاص ضده الشرك، ما يمكن أبدا أن الإخلاص يشاركه غيره، فالإخلاص متمحض لله، فإذا دخله يعني الإخلاص شرك بطل العمل، ما يكون إخلاص، لا يكون هناك إخلاص. ولذلك الإخلاص قدر زائد على النية، قدر زائد على النية. بالنسبة للنية من حيث اللفظ، من حيث المكان، محلها القلب وليس اللسان، النية محلها القلب وليس اللسان، هذه النية. فالنية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان، النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن. ولذلك ذهب جماهير أهل الإسلام، جماهير أهل العلم، على أن التلفظ بالنية بدعة، على أن التلفظ بالنية بدعة، وسواء كانت في عبادة بدنية أو عبادة مالية أو عبادة قولية، فإن التلفظ بالنية بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة وأقوال الصحابة أنهم تلفظوا بالنية. ولذلك نص بعض أهل العلم قال النية لا يؤتى بها جهرا ولا سرا. ما معنى جهرا؟ جهرا أن يجهر بها، كأن يقول المصلي نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة الظهر مستقبلا القبلة، هذه بدعة، أو نويت أن أتوضأ، هذه بدعة، جهر بالقول. سرا تحريك اللسان من دون إسماع الأذن فينوي بتحريك اللسان، أيضا هذه بدعة. وأما الجهر بالنية من حيث القول هذه بدعة بالاتفاق، وأما باللسان فقول جماهير أهل العلم على أنها بدعة. هناك بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجهر بالنية باللسان سرا، أو يجهر أو يؤتى بالنية سرا، يعني باللسان، هكذا يقصدون باللسان. وهذا أيضا الراجح أنها بدعة، وإنما النية محلها القلب. ولذلك لما يأتون يعرفون النية ماذا يقولون؟ يقولون هي قصد القلب، عزم القلب، إرادة القلب، انبعاث القلب، هذه كلها تشير إلى أن النية محلها القلب. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الناس بأن النية ليست من أعمال اللسان وإنما من أعمال القلب، وإنما من أعمال القلب. فالجوارح إنما يكون باعثها ومهيجها هذه النية الموجودة في القلب. ولذلك لو أن اللسان نطق بشيء ليس موجودا في القلب فإن العبرة بما في القلب. لو أخطأ اللسان، يعني رجل أراد أن يقول لزوجته يا طاهر فقال لها يا طالق، لن تطلق. لماذا؟ لأن نيته ليست التطليق وإنما قول، لا يقول قول يا طاهر، مناداته يا طاهر فقال يا طالق، إذن هذا كلام لغو غير معتبر وليس له أثر، يعني في الأحكام ليس له أثر. وأيضا النية وإذا كان العمل صالحا والنية فاسدة لا يقبل، لأن المرد إلى النية. فلو أن رجلا صلى صلاة مكتملة الشروط والأركان وكذا لكن لغير الله بطلت الصلاة. لماذا؟ لأن النية هي التي تؤثر في القلب. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما عند أهل العلم أداة حصر وقلب. إنما الأعمال بالنيات صحة وفسادا، قبولا أو ردا، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن محل النية بارك الله فيكم القلب وليس اللسان. بالنسبة لوقت النية، العلماء لما تكلموا على النية ذكروا بأن النية هي في أول العمل، أول العمل، واختلفوا من حيث أول العمل هذا هل أن يكون مقارنا للعمل أم سابقا للعمل. وإذا قلنا بأنه سابق للعمل فما هي، ما هو الفصل الذي تصح النية حينما يسبق العمل، حينما تسبق النية العمل؟ أولا بالنسبة للنية هي في أول العمل، بمعنى أن تكون مقارنة للعمل، مقارنة، هذا الأصل العام. شخص الآن جاء يتوضأ فيبدأ الآن النية، النية هي أن يستحضر الإنسان في قلبه هذه العبادة، يبدأ الآن باستحضار النية، نية التطهر، نية رفع الحدث. جاء يصلي تكون مع بداية التكبير الله أكبر مقارنة للتكبير، يستحضر بأن هذه الصلاة. طبعا اختلف العلماء، الصلاة يستحضر نية الصلاة بعينها أم الوقت اللي دخل على هذه العبادة. هذا كلام يبحث بتفاصيله في فروع الفقه، كتب فروع الفقه. مثلا الصيام، سأتحدث عن نية الصيام العامة والخاصة، هذه النية تكون مقارنة للعمل. الصدقة تكون مقارنة للعمل، وهكذا الزكاة كذلك. طيب، هل يصح تقدم النية على العمل؟ هل يصح تقدم النية على العمل؟ الجواب هذا على قسمين. قسم دلت النصوص الشرعية على أن النية يجوز أن تتقدم العمل ولو بفصل، ولو بوقت طويل. مثال الصيام. الصيام عندنا، الصيام يجوز للإنسان أن ينوي الصيام من الليل مع أنه يأكل بعد النية. الآن هو نوى بعد صلاة العشاء، بعد صلاة التراويح. قد يكون بعض الناس يقول لك أنا ما أستطيع أتسحر، ممكن أتأخر، ممكن كذا، فنوى، نوى الصيام وأكل بعده ونام، هل هذا الأكل يفسد النية؟ الجواب لا، هو نوى الصيام من الغد، ولذلك النية صحيحة، معنى تقدمت على العمل بوقت طويل، بوقت طويل. وبالمناسبة موضوع النية في صيام شهر رمضان لا يخفاكم بأن جمهور العلماء يرون بأن لكل ليلة نية، لكل ليلة لي نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. المالكية ذهبوا إلى أن يجوز نية واحدة لصوم رمضان، قالوا لأن رمضان عمل واحد، بدليل أن أيامه متتابعة، إلا إذا قطع الصيام بمعنى أفطر لعذر فإنه يستأنف، يعني نية جديدة، نية جديدة. طيب، عندنا يعني هناك مثلا عبادات يجوز تقدم النية عليها بوقت، مثلا الزكاة، الزكاة فريضة تحتاج إلى نية، فالشخص الآن أخرج ماله ونوى دفعها للفقراء والمساكين، أعطى مجموعة فقراء بقي عنده مبلغ، هل يستأنف نية جديدة لما يعطي الفقير الآخر أم تكفي نية الإخراج الأول؟ تكفي نية الإخراج الأول، بمعنى يوم السبت أخرجت زكاة مالي ونويتها، طبعا أخرجتها بنية، ثم أعطيت قسم من الفقراء، وبعد 4-5 أيام سأذهب إلى فقراء آخرين وأعطيهم، هل يلزمني أن أستحضر النية في العطاء الثاني أو في القبض الثاني أم تكفي النية الأولى؟ تكفي النية الأولى، تكفي النية الأولى. طيب، بالنسبة لبعض العبادات لا بد من أن تكون النية مقارنة للعمل أو قبل العمل بوقت يسير، وهذا ما اختاره، قضية الوقت اليسير اختاره أبو العباس شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي رواية عن الإمام أحمد. وأن تتقدم النية العمل بوقت يسير، يعني شخص الآن أراد أن يصلي فنوى الصلاة، نوى صلاة العشاء، لكن ما كبر إلا بعد 2-3 دقائق شغله شاغل مثلا، هل يستأنف نية جديدة؟ لا، ما يحتاج أنه يستأنف نية جديدة، يكفي النية الأولى، يكفي النية الأولى. وإن استحضر النية، استحضر النية واستأنفها، استحضر العبادة، هذا يعني أحسن وأفضل، وهذا الغالب، وهذا هو الغالب. طيب، عندنا نية الحج. الحج له نيتان، عامة وخاصة. العامة هي نية العمر، يعني أغلب المسلمين عنده نية حج، وبعض الناس من أول السنة يقول أنا إن شاء الله ناوي الحج. طيب، هل هذه النية تكفي؟ الجواب لا، ما تكفي، هذه نية عامة. النية الخاصة أو النية المقيدة هي عند الإحرام، لا بد أن يأتي بنية الإحرام، هذه نية عامة، هذه ليس لها أثر. يعني لو شخص قال أنا ناوي أحج السنة ثم ما حج، هل نقول قطع نيته؟ لا، ما قطع نيته، هذه نية عامة. دائما الإنسان ينوي الخير، ينوي العمل الصالح، ينوي الخير وينوي العمل الصالح. إذن هذه تقدم العمل، تقدم النية على، تقدم النية على العمل. بالنسبة للنية شرعت لأمرين اثنين، النية شرعت لأمرين اثنين. الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. كيف تمييز العبادات عن العادات؟ هناك عبادات لها صورة، لها صور العادات، توجد عبادات لها صور العادات. مثال الصيام، قد يصوم الشخص لله بالامتناع عن الطعام والشراب، وقد يصوم الشخص للدنيا لأجل ما يسمى بالتخفيف، تخسيس الرجيم، الحفاظ على الصحة. إذن صورة الإمساك واحدة عن الطعام والشراب، ما الذي يميز هذه عن هذه؟ النية، النية. عندك الاغتسال، الاغتسال في اغتسال عبادة وفي اغتسال عادة. اغتسال العبادة الجنابة، الحيض والنفاس للمرأة، غسل الجمعة، غسل العيدين، غسل الإحرام، هذه عبادة. في اغتسال عادة مثل غسل التبرد، غسل التنظف، هذا كله غسل عادة. طيب، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية، النية. طيب، عندك مثلا اللبث في المسجد، اللبث في المسجد قد يكون عادة وقد يكون عبادة. عبادة الاعتكاف أو اللبث في المسجد تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا عبادة. عادة الاستظلال، يبحث عن الظل، شخص يعني يجد يعني في خارج المسجد الشمس حارقة وهناك يعني حر شديد ورطوبة شديدة فيدخل لأجل الاستظلال والتبرد، إذن هذا عادة. ما الذي يجعل هذا عبادة وهذا عادة؟ أني العطاء النفقة قد تكون عادة وقد تكون عبادة. فزكاة، صدقة، مثلا نفقة ينفق على أهله مثلا عبادة، وقد يكون عطاء مجرد عادة بحكم مثلا العائلة القبيلة، يعني ما ينوي أن يتقرب فيه إلى الله، مجرد هكذا عادة على أن الشخص يدفع كل شهر كذا مساعدة للعائلة مثلا، لا ينوي فيها الصدق. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. الأمر الثاني الذي شرعت لأجله النية تمييز العبادات أو رتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فهناك عبادات كثيرة صورتها واحدة لكن تكون هذه فرض وهذه نفل. الذي يميز هذا عن هذا النية. الفجر ركعتان وصلاة السنة ركعتين أيضا، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. يميز هذا عن هذا النية. الخطب، في خطبة جمعة، خطبة العيدين، وفي خطب حفلية، عفوا هذا في العادات، خطب واجبة وخطب مسنونة. خطبة الجمعة مثلا هذه واجبة، هذه يجعلون من أركان خطب، من أركان صلاة الجمعة، من أركان الجمعة. وهناك خطب لا، خطب سنة مثل خطبة الكسوف، خطبة الاستسقاء على من يذهب إلى سنية الخطبة، منها خطب العيدين أيضا على من يذهب إلى سنية صلاة العيدين، والخطبة أيضا. لاحظتم كيف رتب العبادات؟ أيضا مثلا الصيام، عندنا صيام فريضة وصيام نافلة، صيام فريضة وصيام نافلة. عندنا صلاة مؤدة وصلاة مقضية وصلاة منذورة. عندنا حجة الإسلام وعندنا حجة النفل، يحج حجة الإسلام حجة نفل أو حج نذر. إذن هكذا شرعت النية، لأجل هذا شرعت النية. فالنية شرعت لأمرين: تمييز العادات العبادات عن العادات، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، يعني من حيث فرضية العين، فرضية الكفاية، من حيث سنة، من حيث كذا. هذا كله الذي تميزه هي النية، إنما الأعمال بالنيات. طبعا لا يوجد عمل إلا بنية، لا يوجد عمل إلا بنية. ولذلك قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق، ما لا نطيق. ولذلك ما من عمل إلا وله نية، سواء كان ديني أو دنيوي. أنت الآن إذا خرجت الصبح إلى الدوام، أنت ناوي الدوام، مع أنه دنيا هذه، أنت ناوي الدوام. أنت جئت حضرت الدرس المباشر هذا أو غيره، أنت في عبادة، ناوي العبادة وناوي الطاعة وناوي العلم، هذه نية. أنت حضرت الآن، أنت لما جيت ما قلت نويت أن أحضر درس القواعد الفقهية ليوم الأربعاء الموافق، ما ذكرت هذا، جئت وحضرت الدرس، إذن هذه نية. ولذلك كلمة هذا العالم عظيمة: لو كلفنا الله ما لا، لو كلفنا الله عملا بغير نية لكلفنا ما لا نطيق. صحيح. فما من عمل إلا وله نية، ما من عمل إلا وله نية. هذه النية هي التي تؤثر في العمل قبولا أو ردا، صلاحا أو فسادا، وهكذا. بالنسبة للنية ليست هي شيء واحد، النية ليست شيئا واحدا، وإنما الناس يتفاضلون في النية، الناس يتفاضلون في النية. فهناك من نيته كاملة، هناك من نيته ناقص، هناك من نيته فاسد. ولذلك المنافق الله عز وجل ذكر عن المنافق ماذا قال؟ قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء المنافقين. وحين يأتون بالعمل الصالح يأتون بكذا، لكن قلوبهم مريضة، قلوبهم مريضة. هناك من الناس من نيته ضعيفة، لديه نية لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة، ليست بقوة نية الذي علم قيمة وقدر النية وأقبل إلى الله عز وجل إقبالا عظيما. فأنا قصدي أشير إلى أن الناس ليسوا في النية سواء، وإنما يتفاضلون، وهذا يشعر به الإنسان من خلال الإقبال على العمل أو الفتور، النشاط أو الضعف، هذا كله سببه النية. النية سبحان الله العظيم لها أثر عظيم، لها أثر عظيم وبركات كثيرة وآثار عديدة، حتى إن الإنسان لربما يؤجر على النية أكثر من أجره على العمل، يؤجر على النية أكثر من أجره على العمل. وأحيانا بسبب النية الفاسدة يذهب العمل هباء منثورا، يذهب العمل هباء منثورا. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي عمل، عمل صالح. لماذا؟ لفساد النية وخبث الطوية. ولذلك مسجد الضرار الذي بناه المنافقون كان مسجدا ضخما عظيما، بسبب فساد النية أصبح مزبلة. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يهدمه وينسفه نسفا. لماذا؟ لأنه بني على غير تقوى من الله، وإنما بني إرصادا للمؤمنين، إرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصادا نعم إضرارا بالمؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، جعلوه مكان للتخطيط لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء المؤمنين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يصير مأوى وملجأ لكل خاتل أو لكل مجرم أو لكل منافق أو لكل من يريد الكيد بالإسلام وأهله، فأصبح مزبلة. هذا المسجد أصبح مزبلة. وأحيانا العمل اليسير يعظمه الله عز وجل بسبب النية، يكون عمل عظيم، حتى المباحات وحتى العادات تنقلب إلى عبادات بالنية سبحان الله العظيم، تنقلب إلى نية، تنقلب إلى عبادة بالنية. ولذلك يقول بعض العلماء، يعبرون طبعا، عادات العلماء عبادات وعبادات كثير من العوام عادات، طبعا هذا ليس على إطلاقه، لكن يقولون بأن في الغالب أن العالم يستحضر كل شيء، الأكلة والشربة والنومة والقعدة والقيام، كل هذا يستحضره وينوي. أما بعض العوام فأصبحت العبادة له عادة، ونفسه تتردد إلى هذه العبادة من دون استحضار نية. طبعا هذا ليس كل، هذا هذا بعض يوجد من الناس يعبد الله عادة ما يدري، هكذا مع الناس يعبد الله مع الناس. المقصود إخواني بارك الله فيكم بأن النية شأنها عظيم. طيب، النية لها شروط، لا بد من معرفة شروط النية. أولا الإسلام، من شروط صحة النية الإسلام، ولذلك غير المسلم ليس له نية، يعني ليس له نية صحيحة. والدليل قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والدليل قول تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك من شروط صحة النية الإسلام أن يكون مسلما. الثاني التمييز. ما معنى التمييز؟ بعض العلماء يقول التمييز أن يكون العامل مميزا، يعني بلغ سن التمييز. وبعض العلماء قالوا التمييز لا، هو التفريق، يفرق بين العبادة والعادة وبين ما هو مقبول وما هو غير مقبول بهذه النية، يعني أن يكون مميزا بين ما هو مقبول وغير مقبول. والصواب بأن المقصود بالتمييز هو الصبي الذي له، الذي بلغ سن التمييز، لأن عبادته مقبولة. حج مثلا، قالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طفل، مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها هم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولا يبعد أن يقال أيضا التمييز هو معرفة ما يقبل، لكن عندنا شرط آخر يفيد هذا المعنى، وهي العلم بالمنوي. العلم بالمنوي، ولذلك من الشروط صحة النية العلم بالمنوي. والمنوي إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. أما مطلقا فمقبول على أي حال، الصدقة المطلقة، النفل المطلق، الذكر المطلق، هذا مقبول على أي حال. أما المقيد فلا، لا بد من استحضار نية هذه العبادة. العلم بالمنوي، أن يعلم الآن جاء ليصلي صلاة العشاء، لا بد أن يعلم بأن هذه صلاة العشاء. أما إذا قال أنا سأصلي كيفما اتفق، صلي مع الناس ما يدري شو يصلون، صلي معهم، لا ما يصلح، أخلى بالنية. الآن النية الآن مضطربة، ما نستطيع نقول متردد فيها، لا هو نوى نية عامة. لا بد من أن ينوي النية المقيدة لهذه العبادة، لهذه العبادة. العلم بالمنوي، العلم بالمنوي. الشرط الآخر عدم الفصل بين النية والمنوي. لعلكم تذكرون ذكرت أنا قبل قليل الوقت الذي يعني يقضيه الإنسان قبل العبادة، فإذا كان الفصل طويلا احتاج أن يستأنف النية، لابد من يأتي بنية جديدة. أما إذا كان الفصل يسيرا فعلى الراجح من قول أهل العلم، والجمهور على خلاف ذلك بالمناسبة، على الراجح من قول أهل العلم أنه لا بأس بالنية إذا كان الفصل يسيرا، يعني الفصل الزمني يسيرا لا بأس، ولا يحتاج أن يستأنف إلى نية. وضربت لكم أمثلة قبل قليل. أيضا من الشروط أن لا يأتي بما ينافي النية، من الشروط أن لا يأتي بما ينافي النية، مثل الردة عافانا الله وإياكم وعاذنا الله وإياكم منه، فمن ارتد بطلت نيته. ولذلك مثلا أضرب مثال ببعض الصحابة الذين حصل منهم ردة ثم رجعوا إلى الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يحكم لهم بالصحبة. لماذا؟ لأن النية أتوا بما يقطع النية، وبالمناسبة هم عدد قليل وليسوا بالكثير الذين حصل وعادوا أيضا، فانقطعت نية الصحبة، انقطعت نية الصحبة. ولذلك لما عادوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا ضمن الصحابة، لأن نيتهم قد انقطعت. شخص الآن يصلي والعياذ بالله فصدر منه ما يوجب الردة ثم عاد بطلت صلاته، لا بد أن يستأنف. وكذلك ذكر العلماء بأن وضوءه ينتقض في نواقض الوضوء، ذكروا بأن آخر ناقض من نواقض الوضوء الردة، فإذا ارتد يحتاج أن يأتي به لأنه بطلت الصلاة وما هو من شرطها، فيحتاج أن يأتي به بالوضوء من جديد. الصيام كذلك، مثلا الصيام كذلك. الرياء، الرياء يفسد النية كما يفسد الخل العسل، لكن الرياء طبعا الرياء هو أن يبتغي الإنسان الدنيا بعمل الآخر، أن يبتغي الإنسان الدنيا بعمل الآخر، يرائي يسمع. لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإذا كانت النية، إذا كان العمل الصالح قد قد بدأه الإنسان بالرياء فعمل مردود من أصله. شخص أراد أن يتصدق ابتداء ليراه الناس وليذكروه وليقولون المحسن الكبير والمنفق الكريم، هذا ليس له حظ ولا نصيب من هذه العبادة، فهي مردودة عليه فاسدة. لماذا؟ لافتقادها شرط أساس من شروط قبول العمل وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. ثانيا، هناك أعمال النية تطرأ على العمل وليست أصل. شخص مثلا قام في عبادة لله عز وجل ثم طرأت عليه النية، طرأت عليه النية، الواجب عليه ماذا يفعل؟ يدفع هذه النية، يدفعها ولا يسترسل معها ولا يطمئن إليها ولا يرتاح معها، وإنما ينزعج ويدفعها وينازعها في قضية التخلص منها. هذا هو الواجب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الصابرين. طيب، الآن دفعها فاندفعت الحمد لله، عمله صحيح، عمله مقبول في الظاهر طبعا. بالنسبة لي إذا ما استطاع أن يدفع الرياء أو هو رضي بالرياء، رجل يصلي لوحده، قام يصلي لله عز وجل ثم دخل أشخاص، فهنا تغيرت نيته فبدأ يحسن من صلاته وبدأ يطيل رغبة وإرادة في ثنائهم عليه حتى يثنون عليه، قلنا الخطوة الأولى دفع هذا. إن لم يدفع هذا الأمر واطمأن له واسترسل معه وارتاح معه، فإن هذا يختلف باختلاف العبادة من حيث الصحة والبطلان. فإذا كانت العبادة لا يقبل أولها إلا بآخرها بطلت العبادة، ما دام أن النية ما زالت موجودة، ما دام أن الرياء ما زال موجودا ومطمئن معه مسترسل معه. أما إذا كانت العبادة مثل الصلاة، الصلاة يعني الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فإذا صلى وطرع عليه الرياء واطمأن له صلى ركعتين مخلص لله، ثم في الركعة الثالثة طرع عليه الرياء اطمأن معه وارتاح معه واسترسل واستمر إلى آخر العبادة، لا بطلت صلاته. لماذا؟ لأن أول الصلاة مرتبط بآخر الصلاة. واضح؟ طيب، إذا كانت العبادة آخرها غير مرتبط بأولها، فما حصل فيه الرياء هو المردود وما حصل فيه الإخلاص هو المقبول. مثلا ذكر العلماء رجل أراد أن يتصدق مثلا بمئة ريال، فدفع 50 ريال مخلصا لله عز وجل، ثم لما أراد يدفع 50 الثانية طرع عليه الرياء واطمأن واسترسل ومشى مع الرياء وأنفقها مرائيا، فالأولى مقبولة والثانية مردودة. وهذه ضابط مهم في مسألة طروء الرياء على العمل الصالح، يعني حينما يطرأ الرياء على العمل الصالح. بالنسبة لل النية بالجملة، لما نبحثها أو تبحث النية عموما في كتب العلماء، إما بالنية من حيث تصحيح العمل وهذا الذي يذكره الفقهاء، وإما في المعمول له وهذا في باب العقائد. ولذلك تجدون دائما الإخلاص يذكر في كتب التوحيد والكتب العقائد، أما في كتب الفقه النية يذكرون النية. ولذلك النية شأنها عظيم، وما من عبادة من العبادات إلا ولها نية، ما من عبادة إلا ولها نية. فالوضوء، التيمم، المسح على الخفين، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، صلة الأرحام، العمرة، كل العبادات لها نية، جميع العبادات لها ني، ولذلك النية شأنها عظيم. يوجد من الناس من لديه وسواس في مسألة النية، وهذا هؤلاء حقيقة يحتاجون يعني إلى درس كامل أو مجلس كامل للحديث معهم، فلا يجوز للإنسان أن يسترسل مع الوساوس أو أن يعني يرتاح معها، لأن الشيطان لن يترك الإنسان حتى يوصله إلى الخروج والمروق من الملة والعياذ بالله. وهذا توعد فيه حينما قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم ولا آمرنهم، وأيضا أقسم بعزة الله ليغوينهم أجمعين، ومن مسالكه ومساربه وطرقه ووسائله الوساوس التي يبعث بهذه الجنود على كثير من الناس، وللأسف منهم من يسقط في هذه الوساوس، ومنهم من يعالج هذا الأمر ويبقى مدة يعاني، ومنهم من يسلم. والسلامة تكون بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النية كما ذكرت تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه أحيانا العمل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن بعض يعني أصناف الناس وذكر أربعة، ومنهم رجل يقول يتمنى لو عنده مثل فلان مال فلان حتى يعمل الخير، فهو وإياه في الأجر سواء. ولذلك أحيانا النية يؤجر عليها الإنسان من دون عمل، من دون عمل. وبالنسبة للنية ذكر العلماء مستثنياته، ولعلكم تذكرون في المجلس السابق قلنا بأن المستثنيات مما يؤكد النية، منها أولا أن النية في الأوامر والأعمال والأفعال وليس في التروك، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك المالكية، فذهب المالكية إلى أن التروك تحتاج إلى نية، وطبعا قولهم ضعيف. مثال إيش التروك؟ مثلا ترك الكبائر، الزنا، السرقة، شرب الخمر. المالكية يقول يجب أن ينوي ترك هذه الأشياء. الجمهور يقول لا، ما في حاجة إلى نية بالنسبة للتروك المنهيات هذه، فهي أصلا متروكة من أصلها، متروكة من الأصل. فهنا العلماء قالوا بالنسبة للتروك ليس لها، لا تحتاج إلى نية، لكن إن عرضت المعصية والذنب والخطيئة على الإنسان فدفعها بهذه النية أجر. يعني الآن مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه المدافعة والمجاهدة. رجل نوى السرقة، يعني أراد التلطخ بهذه المعصية ثم تركها لله، يؤجر على هذه النية. هذا الأمر ما يتعلق ب بالتروك. بالنسبة ل هناك مستثنيات، مثلا المسلم إذا كان متزوجا الكتابية فحصل ما يوجب الغسل كحيض أو نفاس أو جنابة، قال العلماء يجب عليها أن تغتسل. طيب أنتم قلتم بأنه يجب، بأن الغير المسلم لا نية له، لماذا توجبون عليها الغسل؟ قلنا لحتى تحل لزوجها، فعلا هي ما لها نية، لكن حتى تحل لزوجها لابد أن تغتسل، هذه أحد المستثنيات التي يذكرها العلماء. بالنسبة للنية في طلب العلم مسألة مهمة جدا، ولذلك واجب على طالب العلم أن يستحضر نية طلب العلم لرفع الجهل عن نفسه، ثم لرفع الجهل عمن ولاه الله عليهم من زوجة وأولاد وذرية وأهل، ثم ينوي بذلك رفع الجهل عن الناس. وطلب العلم جهاد في سبيل الله، ولذلك على طالب العلم أن يحذر الحذر الشديد في قضية تصحيح النية، وأن ينتبه، لأن من الناس من قد يطلب العلم لغرض دنيوي، إما لجاه، إما لمال، إما لسمعة، فيحذر طالب العلم. ولذلك طالب العلم يبكي على نفسه ويسأل الله عز وجل الإخلاص ويحذر النفس الأمارة بالسوء. ولذلك كان كثير من العلماء يعني يخافون الله عز وجل في مسألة طلب العلم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه كان يضع التراب على رأسه ويبكي ويقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي من عنده يأتي. فطلب العلم الشيطان له مداخل إلى طالب العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يطلب الإنسان العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء. فبعض الناس يطلب العلم لهذا الغرض، يقول بعض الناس والله أنا أدرس هذا التخصص حتى أرد على مثلا علماء الحديث أو أرد على علماء السنة، هذا نيته فاسدة والعياذ بالله. أو بعضهم قال يطلب العلم حتى يحصل على منصب مثلا من المناصب، طبعا العلم الشرعي، العلم الشرعي لا، يحذر الإنسان من هذا الأمر الخطير، هذا أمر غاية في الخطورة. بالنسبة للنية كما ذكرت لكم أحيانا تجعل العمل الصالح فاسدا، العمل الصالح فاسدا، وذكرنا قضية الرياء، ويدخل معها أيضا مسائل القبض ومسائل في أمور كثيرة بالنية. يعني مثلا من تزوج امرأة على مهر ونوى أن لا يعطيها المهر، يعني بيت في نفسه وفي قرارة نفسه أن لا يعطيها المهر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو زان، نسأل الله العافية والسلام، يعني يأتي يوم القيامة مع الزنات. ومن أخذ من استدان دينا ونوى ألا، أو باع بيعا، أو يعني باع بيعة تبايع ونوى أن لا يسدد، في نيته في قرارة نفسه يمكن في قوله أظهر خلاف ذلك، فهو خائن، يبعث يوم القيامة خائن. اللقطة الآن التي يجدها الإنسان مثلا إذا قبضها فيده يد أمانة، فإذا كان نوى بها التعريف فهو أمين ومحسن، وإذا نوى بهذا القبض على هذه اللقطة الاستيلاء فهو خائن، فهو خائن. العواري، عارية اللي يستعيرها الإنسان من جيرانه وكذا، إذا نوى بها الرجوع الانتفاع بها وردها فهذه على الإباحة، إذا نوى بأخذها الاستفادة منها وجحدها فهو خائن، فهو خائن. ولذلك مسائل النية دقيقة جدا، ولعلي أكون بهذا قد أتيت على أهم ما يمكن أن يقال في موضوع النية. والآن نقرأ أسئلتكم المرسلة إلي من قبل الشيخ محمد بارك الله فيه وفي الجميع. سؤال يقول الأخ سعيد أبو ياسين من المغرب، يقول زوجتي مصابة بمس أو سحر فيتكلم فيها جني ويمنعها من أداء الصلوات، فما حكمها؟ أخوي الفاضل سعيد، طبعا أنا كان بودي والله يكون الأسئلة تكون في صلب المادة، صلب فن القواعد الفقهية. عموما أخي الفاضل، يعني إذا كان والله الجن الذي استولى عليها يمنعها وهو شديد عليها فهي معذورة في مثل هذه الحالة، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والجل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يجوز لها الاستسلام. فالجن ضعيف أمام أهل الإيمان، إن كيد الشيطان كان ضعيف، ولذلك ترقي نفسها، ترقيها أنت، يرقيها أحد، ترقيها أحد الفاضلات مثلا، وتجاهد نفسها، تجاهد هذا الشيطان، وتسأل الله عز وجل الشفاء. سؤال نصائح لطالب العلم مبتدئ، أولا إخلاص النية وإصلاح الطوية، ثانيا ملازمة العلماء المشهود لهم بسلامة العقيدة وسلامة المنهاج، الأمر الآخر التدرج في طلب العلم وعدم الاستعجال في ذلك، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ويستشير العلماء وطلاب العلم في كيفية البدء. الأمر الرابع الصبر على طلب العلم، فإن من اتخذ الصبر مطية بلغ الأمنية. كذلك مسألة هضم حق النفس، فإذا رأى من نفسه ذكاء وفطنة لا يغتر بهذا ولا يعجب، وإنما يسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. الأمر الآخر توقير العلماء واحترام العلماء والاعتذار لهم، وأيضا عدم الدخول في المرى مع أقرانه ومع زملائه في الطلب، وأيضا الإفادة منهم، وكل معلومة ولو كانت من أقل منه يجعلها فائدة، هذا على سبيل العجالة. ما أفضل كتاب لتعلم الفقه للمبتدئ؟ طبعا هذا يختلف باختلاف المذاهب الفقهية، يعني مثلا يبدأ في عمدة الفقه مثلا في المذهب الحنبلي أخصر المختصرات وهكذا يترقى. رجل صلى مع الإمام وسجد معه السجدة الأولى ولكنه سهى وسمع الإمام يكبر فانتبه، ولكنه لم يدر أي تكبيرة هذه فرفع من السجود، وجد المصلين ساجدين فرجع وسجد معهم وأكمل الصلاة معهم، هل صلاته صحيحة؟ إذا كان يعني هو انتبه ولم يسجد السجدة الثانية، فلما رأى المأمومين قد رفعوا أو سجدوا سجد يعني أتى بالسجدة الثانية، لا يضره هذا التردد ما دام أنه مع الإمام، وكونه ذهل عن هذا لا يضر، صلاته صحيحة ولله الحمد. بخصوص حساب مقدار الزكاة الخاص بي حيث كان معي مبلغ اشتريت به شقة بالتقسيط وجزء من المبلغ آخر سوف أبني به بيت إن شاء الله، وهذه الأيام هي موعد إخراج زكاتي، هل المبلغ المقدم الذي دفع لشراء شقة بالتقسيط عليه زكاة، وكذلك المبلغ الآخر الذي دفع في إصدار ترخيص بناء البيت عليهما زكاة؟ الجواب لا، فأي مبلغ أخرجه الإنسان اشترى به بيت أو سدد به دين قبل حولان الحول عليه فلا يكون لا يجب فيه الزكاة، لا يجب فيه الزكاة. بارك الله فيك. الحج بالإنابة لميت من أين يبدأ، وخاصة هناك مرض يمنع الناس السفر للحج؟ طبعا تعلمون بأنه الآن الحج قصر على من في الداخل من المواطنين والمقيمين، فهذا السؤال ليس له مناسبة لأن إلا يكون الأخ من السعودية من داخل. بالنسبة للإنابة يكون من أي مكان، فالراجح من قول أهل العلم، هناك من العلماء من يشترط أن يكون النائب يعني يحج من بلد النائب المنوب عنه، هذا قول، والصواب لو حج من مكة وشخص والمنوب عنه في يعني بلد بعيد عن مكة فالحج صحيح ولله الحمد. يقول إذا أسأل إذا رغب الوالد والوالدة يساعدوا الأولاد والبنات بحياتهم لأنهم مقتدرين ماديا، كيف تكون حسب الشرع علما أن أولادهم أولاد أصغرهم عمرها 48 سنة؟ طبعا بالنسبة للعدل بين الأولاد واجب، إذا كان قصد السائل يريدون أن يعطوا الأولاد، العدل بين الأولاد واجب، واختلف العلماء في العدل هنا هل يكون بالسوية أم يكون على قسمة الميراث؟ قولا الراجح أنه على قسمة الميراث، لكن لو أعطاهم بالسوية هذا قول الجمهور، جمهور الفقهاء يقولون يعدل بينهم بالسوية، يعطي للذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر، لو أعطى لا حرج، لأن المسألة ليس فيها إجماع وإنما محل خلاف، الجمهور يذهبون إلى أنه يعطيهم بالسوية. هل ترتيب المواضيع طبعا يقصد الموضوعات لكتب القواعد الفقهية على أبواب الفقه أم لا، وهل كل مذهب له قواعده الفقهية أم هي واحدة في المذاهب؟ أخوي الفاضل، القواعد الفقهية ما نشأ هذا الفن إلا ليجمع أبواب الفقه، ليجمع أبواب الفقه، لا لي يعني يدخل في كل باب لوحده، هذه الضوابط، الضوابط الفقهية نعم في الأبواب، في كل باب ضابط فقهي، وأحيانا الضابط الفقهي يجمع بابين مثلا أو ثلاثة لكن لا يجمع الأبواب. القواعد لا، قاعدة الأمور مقاصد، يدخل في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصيام في كذا هكذا. والعلماء في من حيث التصنيف منهم من يصنف بهذه الطريقة يذكر القاعدة تحتها الفروع الفقهية جميع الأبواب، منهم من يصنف على حسب الحروف الأبجدية يبدأ بالألف ثم الباء ثم هكذا، يبدأون بهذه الطريقة. هل هناك ترابط بين القواعد الفقهية ومسائل الاعتقاد من جهة الجانب العملي؟ لا، أنا ذكرت الآن القواعد الفقهية يعني هي مختصة بالفقه، ولذلك قالوا القواعد الفقهية أضافوها إلى الفقه قواعد فقهية، وهناك قواعد أصولية، قواعد حديثية، وفي قواعد عقدية. بارك الله فيك. الأخ يقول هل سيكون الشرح مدعم بالتدريبات الفقهية، وهل يمكن أن تضع سؤال في كل درس؟ بارك الله فيه. يعني ممكن، ممكن إن شاء الله، لعلنا في وقت آخر. لكن أنا طبعا الخاصية الـ يعني خاصية التعامل معكم عن طريق الرسائل فقط، يعني ما عندي الخاصية صوت أسمعكم وتسمعوني، عفوا أسمعكم وتناقشوني. فلذلك ممكن إن شاء الله أدرس هذا بالتشاور طبعا مع القائمين على الدورة. ما هو أول كتاب تم تأليفه القاضي؟ ذكرنا فيما سبق بأنه لا يعرف كتاب يعني يعتبر الشرار القادحة لعلم القواعد، ما 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 في شيء من هذا. كانت قواعد مبثوثة حتى في أقوال الصحابة، وطبعا ذكروا العلماء بعض فقهاء الحنفية هو الذي أنشأ تقريبا مجموعة من القواعد وكان يرددها وشيء من هذا القبيل. طيب، هذه الأسئلة التي وردتني. بارك الله فيه الجميع، وأعتقد بأننا أخذنا الوقت كاملا، وقت الدرس هذا، ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.